الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قوله: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهنا جمع بين آيتين من سورة على سبيل الخطأ، فالآية الأولى انتهت إلى قوله: وأنتم لا تعلمون، والآية الأخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الآية الأولى النهي عن ضرب الأمثال لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وفي الآية الثانية السلام عليكم تحريم القول على الله بغير علم، تحريم القول عن الله بغير علم، وفيها غير هذا، لكن هذا من أهم ما يراد بها في هذا الموضع، فإن أهل البدع والأهواء في باب الأسماء والصفات وفي مسائل الإيمان وفي مسائل القدر وغير ذلك فيما يثبتونه أو ينفونه هم متخولون على ربهم ما لا يعلمون، والله يقول: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح: قوله فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، وهذا لا يكون إلا في من له شبه، في من له مثل، والله منزه عن ذلك. وضرب المثل وتشبيه حال بحال، فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه بهم سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا مثل له. قال الشيخ تقي الدين المتيمية في أثناء كلام الله: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو المخلوق في قياس تمثيل، وهو قياس الفقهاء وقد مر معنا فيما مضى، ولا قياس شمول وهو قياس المتكلمين قياس المنطقيين وقد مر معنا، ولا قياس شمول تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزع عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. وهذا الكلام فيه شيء من القيود كما هو معلوم، فإن هنالك من الكمال الذي اتصف به المخلوق لا يليق الله سبحانه وتعالى أن يتصف به، فإن كمال المخلوق في عبوديته، فالعبودية هي كمال المخلوق، وليس هنالك كمال أعظم في المخلوق من هذا الكمال، تحقيق العبودية لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو الإله وهو الرب، فهذا المعنى لا يكون في حق سبحانه وتعالى أنه الإله وهو الرب عز وجل. وهكذا هناك من الكمال في الخالق في أو هنالك من النقص في المخلوق وهو كمان في حق الله عز وجل، مثل الكبرياء. الكبرياء في حق المخلوق نقص، والمتكبر من الخلق مذموم وهو كمان في حق الله عز وجل. قال بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصل به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، ولهذا بعضهم يقيد وصح أو وجاز أن يتصف به الخالق. كل ما اتصل به المخلوق من كمال وصح أو وجاز أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. وكل ما ينزع عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وحينئذ فالمتصف به أولى، ولله المثل الأعلى. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصال بصفات الكمال المذكورة فقد جعله من جنس الأصنام، من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه. فأفاد الأصل الذين بهما يتم التوحيد وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين انتهى. قول إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن يعلم أنه لا مثل له ولا ندا، وأنه الإله الحق لا إله غيره، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والأنداد وتشبهونها به، وكل هذا من الجهل بالله عز وجل، فليس هذا من العلم. جعل المثيل والشريك لله عز وجل وتشبيه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق من الجهل، وهذا خلاف العلم. وفي الآية الأخرى قال قوله قل أي قل يا محمد، فيه دليل على أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد ولا غيره، وإنما محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلام الله. لو كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام لقال مباشرة إنما حرم ربي الفواحش ولم يقل قل، فإن المتكلم إذا تكلم وقد أنشأ الكلام عن نفسه من نفسه يقول يبدأ بالكلام مباشرة فيقول كذا وكذا، ولا يخاطب نفسه بقوله قل. قال قول إنما أداة حصن تثبت المذكور وتنفي ما سواه. قول حرم أي جعله حراما ومنع منه، والحرام شرعا هنا قيل ما قال ما أثبت والصواب ما أثيب، حصل شيء من التصحيف. قاله ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، نعم هذا هو الحرام، وهذا تعريف له بالثمرة والنتيجة، ما هو تعريف بحقيقة الشيء. وأما تعريف الحرام بحقيقته ما نهي عنه نهيا جازما. فغله ما أثيب تاركه أي امتثالا بهذا القيد، فإنه لم إذا ترك الحرام ولا يريد بذلك امتثال ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فيجتنب ذلك ممتثلا لنهي الله عز وجل، فإنه لا يثاب على الترك إن كان على هذا المعنى، إن كان على هذا المعنى فلا يثاب على الترك، فلا بد من الإخلاص لله عز وجل والامتثال. قال: وعوقب فاعله، والحرام كما هو معلوم من تركه من وقع فيه فإنه يستحق العقاب، وهنا قال وعوقب، والصواب أن يقال ويستحق العقاب فاعله، فإن من وقع في الحرام قد يعاقب قد لا يعاقب، قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، وقد يدخل في شفاعة الشافعين، وقد تكون الحسنات التي له أكثر من السيئات فيدخل بذلك الجنة ولا يعاقب، ففاعل الحرام يستحق العقوبة لكن قد يعاقب قد لا يعاقب. قالوا: بمعناه المحظور والممنوع. والتحريم ينقسم إلى قسمين: شرعي كما في هذه الآية، وكوني قدري كما في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وقول إلينا زيادة هي موجودة في الآية، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، نعم هكذا الآية، نعم هكذا الآية في أواخر سورة الأنبياء: حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فالحرام هنا هو التحريم الكوني، فالقرية التي أهلكها الله عز وجل فإنها لا ترجع إلى الدنيا بعد أن أهلكها الله سبحانه وتعالى، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال جمع من أهل العلم: لا صلة زائدة، والمعنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، أي هذا ممنوع، رجوعهم للدنيا ممنوع. وقال بعض العلماء: المراد بالرجوع الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة. وعلى كل، التحريم في الآية هو التحريم الكوني القدري، ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، وحرمنا عليه المراضع من قبل، وهو تحريم كوني قدري. قوله: ربي، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. وإذا أفرد أو عرث لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وأما إذا أضيف فيطلق على غيره، فيطلق على غيره كما يقال الظاهر، الكاف محذوفة سقطت هنا، كما يقال رب الدار ورب الدابة ونحو ذلك، فيطلق الرب على غير الله عز وجل عند الإضافة. قال: قول الفواحش جمع فاحشة، وهم السعدي من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وقتل النفس نحو ذلك، سماه الله فاحشة لتناهي قبحه. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج: في دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة، فيه دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال ذلك: ألم يهلك ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وعلى أحد القولين هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعث، وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال، ويريد بهذا الرد على الجبرية من الجهمية ومن الأشاعرة فإنهم يقررون خلاف ما ذكر المؤلف هنا، فيرون أن الأشياء قبل ورود الشرع لا توصف بحسن ولا بقبح. الحسن جاءها من الأمر بها شرعا، والقبح جاءها من النهي شرعا، وقبل ورود الشرع فلا توصف بقبح ولا حسن. وهذا القول مناقض للفطر والعقول، فإن الفطر والعقول تدرك كثيرا من الأمور أنها قبيحة، وإن كانت تخفى عليه أشياء خفية، لكن النفوس بفطرتها تعرف على أن القتل ظلما وعدوانا من الأمور القبيحة، وأن الظلم من الأمور القبيحة إلى غير ذلك من الأفعال، وإن لم يرد الشرع فهذا شيء تدركه العقول، وأشياء كثيرة تستقبحها العقول والفطر قبل ورود الشرع. فالقول أن القبيح معلق بالشرع والحسن معلق بالشرع، فقبل ورود الشرع لا يعرف قبيح ولا حسن، هذا كلام الجبرية، وقولهم هو القبيح، ولهذا فهم يجوزون أن الله سبحانه وتعالى يأمر بما هو مستقبح عقلا، يعني يأمر بخلاف نعم بما هو مستقبح عقلا، وينهى عنه هو مستحسن شرعا. فإذا أمر الله عز وجل بما هو مستقبح صار حسنا، وإذا نهى عن المستحسن صار قبيحا. فيرون أن الحسن أن التحسين والتقبيح لا علاقة لهما بالعقل ولا بالفطر، وإنما يتعلقان بالشرع فقط. هذا القول كلام غير صحيح، هذا يستقيم في بعض الأمور الخفية التي لا تدركها كثير من الفطر والعقول لخفائها، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بها فنعلم أنها حسنة، وإذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها نعلم أنها قبيحة. لكن هناك أشياء ظاهرة تدركها العقول قبل ورود الشرع أنها من الأمور القبيحة، وتلك من الأمور الحسنة كقضية العدل والإحسان إلى الناس والتعاون وإطعام المحتاج وإكرام الضيف والدفع عن المظلوم، أشياء كثيرة تستحسنها العقول والفطر وإن لم يرد بها الشرع، وهناك أشياء قبيحة تستنكرها العقول والفطر وإن لم يرد بها الشرع. نقف عند قوله عز وجل ما ظهر منها وما بطن، وننتقل للبيوع. تفضل.